มาก
โอเคครับ
المراد يأتي ذلك الأمر، المراد يأتي ذلك الأمر، نعم. والدليل على هذا أن إتيان أمر الله هنا الذي جعله الله غاية هو الأمر بالقتال، والأمر بالقتال، نعم. ويصح أن أقول جاء الله بأمره حيث أمر بالقتال، حيث أمر بالقتال. طيب إذا جاءت المسألة مطلقة من وجه، مقيدة من وجه، مثل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل، فهنا نقول هي كالمطلقة، لأن في هنا بمعنى مع، في بمعنى مع، يعني يأتيهم الله مع ظلل من الغمام. ويمكن أن نجعلها على ظاهرها، لكنها إذا جعلناها على ظاهرها صار فيها معنى لا يفرح، وهو إحاطة الغمام بالله، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فالمهم أن هذا الإتيان يأتيهم الله في ظلل، مثل وجعله رجع الله بنفسه في ظلل من الغمام، يعني أن الظلل تتقدم مجيء الله ثم يجيء الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد. قوله حتى يأتي الله بأمره، ما المراد بالأمر هنا؟ المراد به الأمر بالقتال، مثل قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية أن يبيهم صاروا. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى الذي أتى به. فالرسول عليه الصلاة والسلام امتثل وعفى وصفح. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، الأمر الكوني، يعني حتى يأتي الله بالسبب الذي من أجله تقاتلونه، وذلك في مثل نقض العهد من بني النضير و بني قينقاع وبني قريظة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة ماذا صنع مع هؤلاء اليهود؟
عاهدهم
ثم نقضوا العهد قبيلة قبيلة حتى حصل ولله الحمد النصر عليه. فقد يكون المراد بالأمر هنا ليس الأمر الشرعي، بل الأمر الكون القدر الذي به تستحلون قتالهم، الذي يستحلون قتاله. طيب، وقوله إن الله على كل شيء قدير، يعني أن من تمام قدرته سبحانه وتعالى أنه سينصركم عليه حتى مع العفو والصفح. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الأمور وتكون الدولة لكم، وقد كان الأمر كذلك ولله الحمد. فإن الدولة كانت للمسلمين على كل أعدائه، على اليهود وعلى من؟ وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى المجوس، نعم، كل ولله الحمد المخالفين للإسلام كانت دولة للإسلام. لكن بعد أن تقهقرت الأمة الإسلامية وتغيرت أحوالها وانتفكت حصل البلاء، ودارت الدولة للأعداء، ودارت الدولة للأعداء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في أحد حصل مخالفة واحدة، مخالفة واحدة بعد أن رأوا النصر، بعد أن رأوا ما يحبون، والنتيجة ما هي؟ الهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم متى؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل خلاف ما تحبون، وهي معصية واحدة، وبعد وجود النصر أو بشائر النصر حصلت الهزيمة. كيف هذا في أمة يمكن معصيها كثيرة جدا؟ والآن نحاول أن ننتصر، نحاول أن ننتصر، وبدون أسباب النصر لا يمكن الإنسان، ما يمكن إلا إذا رجعنا إلى الدين حقيقة. وفي الحقيقة أننا نحمد الله سبحانه وتعالى أنه يوجد الآن في الشباب يقظة، أقول يقظة خير من أن أقول صحوة، لأن الصحوة من السكر واليقظة من النوم، اليقظة من النوم، وإن كان من الهوى والمعاصي نوع من السكر. نعم، فالمهم أننا أن يوجد داخل في الشباب يقظة وانتعاش، لكن تحتاج إلى مكابرة ومصابرة. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة في مكة كم سنة؟ 13 سنة، وهو يؤيد بالآيات وبالأصحاب المخلصين. وآخر الأمر أنه خرج من مكة، خرج من مكة خائفا عليه الصلاة والسلام، نعم، حتى أعزه الله. كونك أيها الشاب سبي الانتصار على هذه الأمة وهذا الضلال العارم وهذه الفتن الحالكة، سبي تنتصر عليهم بين عشية وضحاها، هذا شيء مستحيل. الدرب طويل، لأنك تبني مثلا لبنة لكن فيه معاول تهدم قصرا كاملا، ولا بد من التأني والصبر والمصابرة وعدم الملل. وأنت ما دمت في طريق صحيح فإن أجرك على الله، سواء أدركته ولا ما أدركته. ومن يهاجر من بيته ومن يخرج من بيته إن هاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. فأنا أريد منكم الحزم والصبر والمصابرة، وأن لا تظنوا إن الأمر سهل وأننا بين عشية وضحاها سنقلب هذه الشعوب المنجرفة المنحرفة، الشيء غير ممكن، لكن بالصبر والمصابرة. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وكذلك أيضا نعامل الناس باللين والرفق، وكل بحسبه، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة هذا أحسن. وأنا أقول لكم مثلا إننا رأينا تأثير جماعة التبليغ، وإن كان عندهم انحراف في بعض الأمور، لكننا رأينا لهم تأثيرا كبيرا في المسلمين وفي غير المسلمين، لأنهم كانوا يدعون الناس باللطف واللين، نعم، باللطف واللين الكامل. ورأينا مثلا من بعض الناس أو من كثير الناس نفورا ممن يريدون من الناس أن يأخذوهم بالعكس والقوة، وأن من الآن يلا اركب السنة من الآن، انتظر أولا عالج الجرح حتى يندمج، ثم اسعى في إزالة أثره. التجميل بعد إزالة العيب. فعلى كل حال شفاء تأديب الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لكن الأمر هنا الأمر إيش؟ يجوز أن يكون الشرعي أو القدر. بالنسبة لنا الأمر الشرعي انتهى، نعفو ونصفح حتى يأتي الله بأمره، الأمر القدر، الأمر القدري، أقول الأمر الشرعي ما روح الآن منتهى. وقول إن الله على كل شيء قدير، قلت لكم إن فائدتها أن لا يأثر المسلمون من تغير الأحوال، فإن الله تعالى على كل شيء قدير، والتغير الأحوال وأن ثلاثة في الإنسان. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أيضا من أسباب النصر والعون، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. أقيموا الصلاة يعني قولوا قد قامت الصلاة، ها؟ لا مش معنى أدوا الصلاة على وجه الكمال، لأن إقامة الشيء جعله قيما معتدلا مستقيما. كما نقيم الصلاة يعني يوفوا بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة عام يشمل الفريضة والنافلة، ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل، من إقامة الفرائض كثرة النوافل، لأنه جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. ما من إنسان إلا وفي فريضة نقص، لكن هذه النوافل تكملها وترقعها. وقوله آتوا الزكاة أي أعطوها، آتوا بمعنى أعطوا، وهنا حذف المفعول الثاني لأن الزكاة المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف، يعني مستحقيها، هذا الزكاة مستحقيها، ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. وقول آتوا الزكاة يعني الزكاة في اللغة النمى والزيادة، ومنه قولهم زكى الزرع إذا نمى وزاد. في الشرع عبارة عن دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبد الله عز وجل، مال الزكاة. وسميت زكاة لأنها تزكي الإنسان، تزكيه. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فتزكي الإنسان في أخلاقه وعقيدته لأنها تفرده حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأزواج والكرم، فهي تزكي الإنسان وتطهير له من الرذائل. وقوله وأقم الصلاة وآت الزكاة بعد أن أمر بالصبر والعفو والصبر يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بمهمات دينه عن غيره مع الدعوة إلى الله، لكنه لكل مقال مقال. إنما يكون الإنسان يعرض أن يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وراء قوم قد لا ينتفعون بالدعوة، هذا ما ينبغي. ولهذا جاء في الحديث إذا رأيت شيئا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذراع برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك عن الهوى. نعم لا بأس به، فهذا ينبغي أن الإنسان ما يتشاغل عما يعود الناس بالخير من أجل نفع غيره ويرتب المصالح والعبادات لأنها مرتبة. وقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما هذه شرطية وليست موصولة، والدليل على ذلك أنها جزمت الفعل والجواب، الشرط والجواب. وما تقدموا أصلها تقدمون، وتجدوه أصلها تجدونه. وقول وما تقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، لأن التحصيل يكون بحسب اتباع الشرع. إذا ناخذ الفوائد، قال الله تعالى ود كثير من الكتاب إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية، بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية. ثانيا أن من اليهود والنصارى من ليس شديد العداوة لهم، بقوله ود كثير مفهومها أن بعضهم لا يود هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة، الكفر بعد الإسلام يسمى ردة لقوله لو يردونكم. ولهذا المرتد الذي يكفر بعد الإسلام ما يسمى كافر فقط، يسمى مرتد لأنه رجع عن دين خير مما رجع إليه. أين؟ أين؟ لأن يكون بعضهم، وهل بعض هذا قد يكون من قدام. طيب الثاني ومن فوائد الآية أيضا أن الحسد من صفات يهود النصارى، أن الحسد من صفات اليهود والنصارى. ومن فوائدها أيضا علم اليهود والنصارى بأن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه. من أين يؤخذ؟ لا من الحسد، لأن الإسلام ما يخدع إلا على شيء يكون خيرا ومن قبل. نعم. ومن فوائدها أيضا وجوب الحذر من اليهود والنصارى، ما داموا كثير منهم يودون أن هذا، فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. ومن فوائد الآية أيضا بيان خبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر، بيان خبث طويتهم، لأنه قال من عند أنفسهم ليس من كتاب وليس من إساءة من المسلمين إليهم، ولكنه من عند أنفسهم، أنفس خبيثة تود الحسد أو الكفر للمسلمين حسدا. ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق، فيستفاد منه فائدة متفرعة، وهو شهادة غير المسلمين للمسلمين على أنهم على الحق، لأنه قد تبين لهم. ومن فوائد الآية مراعاة الأحوال وتطور الشريعة، حيث قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يعني وإن كان يودون هذا الأمر ونود شيئا سعى فيه، فإننا نعفو ونصفح حتى يأتي الله بالأمر. نعم، فلان الشرع ولا غير الشرع، حتى الأمر العفو والصف إذا حتى يأتي الله في أمره داخل في مالك في مالك، وهي مراعاة الأحوال وتطور الشريعة. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل، إثبات الحكمة لأن الأمر بالعفو والصف حتى يأتي أمر الله، هذا من الحكمة، إذ أن القتال قبل وجود أسبابه وتوفر أسبابه من القوى المادية والبشرية هذا ينافي الحكمة. ومنها من فوائد الآية ثبوت صفة القدرة لله بقوله إن الله على كل شيء قدير، وأنها عامة شاملة. ومنها الرد على المعتزلة القدرية، لأنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وإذا كان مستقل بعمله لازم من ذلك أن الله ما يقدر على تغييره، لأنه إن قدر على تغييره صار الإنسان مستقلا ولا غير مستقل، صار غير مستقل، صار غير مستقل من مستقل. ممكن أيضا لما بعيد إيه؟ ها؟ نعم نعم المسيرة القدرية لأن الله على كل شيء قدير. من هي الأشياء القدرية؟ لأنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وإنه ما أدرى إن الله سبحانه وتعالى يصرفه عنه، هو مستقل ما له علاقة ما له علاقة به إطلاقا. نحن نقول إذا كان الله قادرا على كل شيء فمنه من الشيء صرف الإنسان عما يريد إلى ما يقدر الله عليه. ثم قال تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، هذا خليها لأنه ما كنا نقولون. طيب قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما شرطية وتقدموا فيها الشر وتجدوه باب الشر. وقوله وما تقدموا لأنفسكم يعني أن الإنسان إذا قدم خيرا فإنما يقدمه لنفسه ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق، فما أسخره فهو لوارثه. فلما قال وآتوا الزكاة قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. فأنت إذا قدمت شيئا من مالك من زكاة أو صدقة مستحبة أو نفقة واجبة فإنك قدمته لنفسك، وما أخرته أخرته لمن؟ للوارث. وفي قوله لأنفسكم ترغيب وإغراء للتقديم لأن تقدم لنفسك وما بقي فلوارثه. وقوله من خير هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي خير قدمته الإنسان كثيرا كان أو قليلا فإنك ستجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة يعني نصف، يمكن نصف تمرة تقي الإنسان من النار، وهذا خير عظيم. وقوله سبحانه وتعالى تجدوه عند الله مقول من الوجود يعني أنكم تلقونه عند الله تعالى متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة هو الدخر لكم، وذلك هو الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نفسي أيضا وراء ذلك. وقال تعالى إن الله بما تعملون بصير. إن الله هذه جملة مؤكدة بإن مع أن الخطاب ابتدائي، إذ أنه لم يوجه إلى متردد ولا منكر. والخطاب إذا لم يوجه لمنكر ولا متردد فإنه يسمى ابتدائيا. والابتدائي ليس يؤكد، ما حد يؤكده، لكن ذكرنا عدة مرات أن الخطاب الابتدائي قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب ولكن باعتبار أهمية مدلوله. فهنا له أهمية عظيمة إن الله يذكرنا سبحانه وتعالى أنه بما نعمل بكل ما نعمل بصير. وقوله بما تعملون ما اسم موصول يفيد العموم، بما نعمل قلبيا وبدنيا قوليا وفعليا، لأن القلوب لها أعمال مثل المحبة والخوف والرجاء والرغبة وما أشبه ذلك. كل ما نعمل قلبيا وبدنيا فعليا وقوليا فإن الله تعالى بصير به. وقوله بما تعملون متعلقة بإيش؟ ببصير. فلماذا قدمت عليها لغرضين؟ الغرض الأول قد يكون مراعاة الفواصل لأننا قبلها فاصلة بالرأس، بصير قدير وبعدها بصير. وقد يكون ان التقديم من اجل الحصر، والحصر هنا وان كان يقلل من عموم لكنه يفيد الترهيب والترغيب ايضا كله قد ينتهي ذلك، لانه رقيق. ايما اولى ان نقول ان الله بصير بكل شيء مما نعمل ومما لا نعلم، او انه بصير بما نعمل فقط؟ أيهم أعظم؟ الأول أعظم. فلماذا قدم المعمول ونحن نقول إن المعمول تقييمه يفيد الحصر؟ قلنا فائدة الحصر هنا عظيمة، وهي تحذير الإنسان أو تغيبه، كأنه يقول لو لم يكن الله بصيرا إلا بأعمالكم فإنه يكون بصيرا، فإنه يكون بصيرا. مثل ما يقول الإنسان الذي يهدد ابنه يذهب فأنا أعلم ما تقول، والأب عنده علم بما يقول وبما لا يقول، لكنه يقوله له على سبيل التهديد وقد يكون على سبيل الصرام. فهنا نقول فائدة الحصر مع أنه يقلل من العموم هو إيش؟ الترغيب أو الترهيب، حتى نرهب، كأن الله تعالى لو لم يكن بصيرا لو لم يكن بصيرا لكان بصيرا في أعمالنا ولا بد. وقوله بما تعملون بصير، هل هو من البصر اللي هو الرؤية العين أو من الإبصار اللي هو العلم؟ الثاني، لأننا ذكرنا أن قوله بما تعملون يشمل العمل القلبي والبدن، والعمل القلبي لا يتعلق بالرؤية، فيكون مراد البصير هنا إيش؟ البصير يعني العليم، يعني العليم، وإن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وهذا قول اليهود، أو نصارى، وهذا قول النصارى. فاليهود قالوا ما حد يدخل الجنة إلا حنا، والنصارى قالوا ما حد يدخل الجنة إلا حنا. نعم، ما يدخل الجنة إلا يهودي يقوله اليهود، ما يدخل الجنة إلا نصراني يقوله النصارى. وهود جمع هائد، كعود جمع عائد، نعم، العود المطافيه. فهود أي هائد، وهائد بمعنى راجع، لقوله إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك أي رجعنا. وقيل إن الهود جمع يهود أي يهودة، اسم جدهم الأول اللي ينتمون عليه اسم يهودا بالزال، ولكنه لما عرف صار يهود، والله أعلم. على كل حال هم هؤلاء القبيلة من بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم متبعون لمن؟ لموسى. أما النصارى فقيل إنه مأخوذ من النصارى، وقيل إنه مأخوذ من نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة، وأيا كان فالمراد بهم من ينتسبون إلى عيد. قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وعلى هذا على رأي اليهود يكون النصارى ما يدخل الجنة، والمسلمون ما يدخل الجنة. وقد سبق أنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة ثم تخلفونها فيها. فالنصارى أيضا على رأيهم ما يدخل له الجنة، وهذا صحيح صحيح، بعد ما بعث عيسى من كفر به فإنه لا يدخل الجنة، ولن يدخل المسلمون الجنة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل نقول إنكم أنتم أيها النصارى وكذلك اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كفرتم به كنتم من أهل النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فالحاصل أن هذا قول كذب أولا من الطرفين، من الطرفين. قال الله، ولهذا قال الله عز وجل تلك أمانيهم، تلك أي تلك المقالة، تلك المقالة أمانيهم، أماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه، هذه الأمنية، أنك تتمنى شيء لكن بدون أن تأتي بالسبب الذي يوصل إليه. واحد قال أنا أتمنى أن الله يجيب لي ولد، كنا نتزوج، قال لا ما نتزوج. وش يكون هذا التمنى؟ أمنية ولا لا؟ نعم خاصنا المثالين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فهؤلاء يتمنون، يقول نحن مؤمنون فالجنة لنا، هذه أمنية كاذبة، اعملوا للجنة تكون من أهل الجنة. أما مجرد أماني كاذبة فهذه لا تفعل شيئا. ولهذا قال: تلك أمانيهم، ثم قضى بالعدل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالعدل يعني نحن ما نرد كلامكم إلا إذا جاء إلا إذا لم تقيموا عليه الدليل، فإن أقمتم عليه الدليل فهو على حي الرصد. هاتوا برهانكم، قل يعني يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهاتوا اسم فعل ولا فعل أمر؟ إيه لكن القاعدة، القاعدة أن يكون فعل أمر، لأنه ما دل على الطلب ولحقته العلامة فهو فعل أمر، فهو فعل أمر. فهنا يقال هاتوا، ويقال هاتي للمرأة، ويقال هاتي للاثنين، فإذا هو فعل أمر. ها؟ العلامة أنه إذا قبل قبل الفاعل اتصال فاعلي فهو فعل أمر، إذا قبل اتصال فعل فاعلي. طيب ها؟ نقول هذا ما بيعكس كرم، قلنا فعل الأمر نعم هو مبني على كل حال مهما جاء، وعلى ما على ما سمع. وقوله هاتوا برهانكم، البرهان هو الدليل، من برهن على الشيء إذا بينه، أو من كره الشيء إذا وضح بالعلامة. فعلى الأول يكون النون أصلية، وعلى الثاني تكون النون زائدة. وعلى القولين جميعا فالبرهان هو الدليل الذي يوضح الذي يتبين به حجة القصد. هذا الدليل يتبين به قوله ونحن نقبله، نحن نقبله. ثم قال إن كنتم صادقين، ترشيد إذا قيل إن كنتم صادقين معناه أن هذا أمر لا يمكن وقوعه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما هو حد. فإذا كانوا صادقين بأن ما في الجنة إلا اليهود والنصارى فليأتوا بالبرهان، فليأتوا بالبرهان وسيأتون به. لا، إذن يكونون كاذبين، إن كانوا صادقين فليأتوا بالبرهان، ما جاءوا فيكونوا كاذبين. كلمة هاتوا برهانكم فعل الأمر يراد به التحدي والتعجيل، إن هذا أمر لا يمكن أن يكون، هذا أمر لا يمكن أن يكون. واعلموا أن من دعايات المنصرين الآن، من دعايات المنصرين النصارى أنهم يأتون للشباب في أمريكا وغيرها، يقولون يا جماعة أنتم ناس مسلمين وناس تحبون العدل، نعم تحبون العدل، تفضلوا اقرأوا الأناجيل، اقرأوا الأناجيل شوفوا في الشيء، كل دعوة للخير وكل دعوة للتسامح وكل دعوة للبذل إلى المعروف إلى آخره. الإنسان يغتر بهم لأنهم يعني إذا قالوا هالكلام نتبع العدل يشوفوا هل احنا مخطئين ولا لا. الغر ينخدع بذلك، والله صحيح وضمنهم خاتمة، وينسى أن الله تعالى كذبهم، ينسى كل اللي بالقرآن والسنة، لأن ذولا خدعوه، وهم أيضا ما عندهم برهان، عندهم رأي على ما قال، لأن الأناجيل المعروفة الآن كم هي؟ الأناجيل أربعة، هذا المعروف. كل إنجيل منها لا يوافق الآخر في أعظم شيء من شؤون النصارى، وهو قصة صلب المسيح، نعم، وقد هذا ما هم مستفقين عليه إطلاقا. يقولون الكبراء أنا ما درست هذه الأناجيل، لكن الذين قرأوها يقولون كلها غير متفقة على هذا، مع أنه من أعظم ما يكون عند المسيح. كذلك أيضا يقولون إنه من جملة ما فيها أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما قتل ودفن وبقي ثلاثة أيام خرج من قبره، ويسمون هذا القيام. هذا كل الأناجيل استندت فيه على قول امرأة مجهولة. العقيدة يمكن تثبت قول امرأة مجهولة؟ غير ممكن. كذلك يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام هذه المرأة إن كانت زانية، وأنهم أتوا بها إليه وطلبوا منها أن يرجمها بناء على شريعة التوراة، وقال لهم أنا أرجمه لكن ليبدأ بالرجم من لم يعمل خطيئة منه، يبدأ بالرجم فتفرق، يعني كل واحد منهم قد عمل خطيئة، وهو يريد أن يقول هي عملت خطيئة وأنتم يجب الثاني. ثم لما ما بقي له قال أيضا أنا ما أستطيع أني أرجمك لأني ما أستمر الخطأ، فعفى عنها وهي زانية، وهي التي شهدت لأنه حينما دفن قام من قبله. نعم. فعلى كل حال يعني الحقيقة بعض الناس يقول أنا أرى، لكن أنا لا أوافق في الرأي. بعض الدكاترة من المدرسين يقول أنا أرى أن الأناجيل تنشر بين الناس لأجل يعرفون كذب النصارى وتناقض النصارى، لكن نحن ما نرى هذا، لأن هذا فيه مفسدة، لأنه ما كل إنسان يقرأ يكون محيطا في الأمر، يقرأ الجوانب السليمة الزينة اللي الإسلام بمثلها بل أحسن منها، ثم يدع الأشياء التي تبين كذب هؤلاء. فيدخل الله تعالى يقول قل هاتوا برهانا، لأنه لا برهان لهم. فهذه الآن الأناجيل يقول هي برهاننا ودليلنا على أن ما نقوله حق، نقول ليس بصحيح، لأن من تأملها وجد أنها ليست بصحيح، لكن هم يأتون إلى هؤلاء الأغرار لما عندهم علم ولا عندهم عبادة، ثم يخطئونهم. على الأقل يكون عند الإنسان تردد، هل الإسلام هو الصحيح ولا النصرانية؟ نعم. هنا بس دول أغرار مساكين ما يعرفون، ولا يعرف الإسلام إلا من لم يعش في الكفر، كما قال عمر إنما ينقل الإسلام عروة عروة من لم يكن على الكفر. كيف؟ لفظا ومعنى، كل هي تعريف لفظي ومعنى. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الله تعالى بلى، هذا إبطال للنفي في قولهم لن يدخل، وهذا واضح. وإن كان بعض المفسرين يقول بلى هنا بمعنى بل من أسلم، ولكن نقول لا، بلى هنا حرف جواب، وبلى حرف جواب تفيد إبطال النفي، يعني لما قالوا لن يدخل وش قال الله؟ بلى يدخل الجنة من ليس هودا ولا نصارى، منهم من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر. من شرطية وهي مبتدأ، وجواب الشرط قوله فله أجره. وقول من أسلم أسلم وجهه، المراد بالوجه القصد والنية والإرادة، أسلمها لله يعني جعل اتجاهه وإرادته وقصده إلى الله عز وجل. ذلك قال وعبر بالوجه لأنه هو الذي يدل على قصد الإنسان. أنت عندما تقصد الشيء تنشأ على كفار في هذا الشيء كل على وجهه، على وجه. إذن فعبر بالوجه لأنه به يعرف القصد، ولهذا يقول أين كان وجه فلان، يعني أين كان قصده واتجاهه، يقول إلى الجهة الفلانية. وقول وجهه لله هذا عمل القلب والإخلاص، وهو محسن الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل أسلم، يعني أسلم وهو في حال الإحسان، والحال أنه محسن، والمراد بالإحسان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقد جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الفرق بين الجملتين تعبد الله كأنك تراه وهذه عبادة الطلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف، لأن الإنسان إما أن تكون عبادته حبا لله وشوقا إليه ويحمله على ذلك الحب والشوق، وإما أن يكون خائفا منه يخاف مراقبة الله سبحانه وتعالى واطلاعه عليه. والحال الأولى أكمل من الحال الثانية. فهذا هو الإحسان، فلا بد من الإحسان ولا يكفي الإخلاص، ما يكفي الإخلاص. ولهذا فيها الآن أناس من هذه الأمة يقولون نحن نحب الله ونريد الله ونسعى للوصول إلى جنته، وهم منحرفون في عبادته. هل يدخلون في الآية هذه؟ ما يدخلون. يعني تجد الصوفية، الصوفية غالبهم من أسهل الناس في الدنيا، يقول حنا ما نقصد إلا وجه الله ولا نريد إلا وجه الله، وعندهم من البدع والخرافات ما لا يقصده إلا الله. هل نقول إن هؤلاء يدخلون في هذه الآية؟ لا، ما يدخلون. لماذا؟ لعدم الإحسان، لعدم الإحسان. والإحسان كما قلت لكم هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا تكون آية دالة على الشرطين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهو محسن، نعم، وين أخلاص؟
أحسن
هذا اتباع الرسول، اتباع الرسول، الإحسان اتباع الرسول. لا نقول إن الآية تتضمنها كل الآية تتضمنها، لا نقول. وقوله فله أجره عند ربه، الأجر ما يعطاه الإنسان على عمله، كما لو استأجرت شخص يعمل لك بناء فأعطيته. والمراد به هنا الثواب، الثواب مراد بالثواب، يشبهه الله تعالى بالأجر لأنه حق للإنسان. من أوجبه على الله؟ الله هو الذي أوجبه على نفسه. قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب، فلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نطعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. نعم، ولكن ابن القيم في النونية قيد هذا البيت يعني مطلق، فقال ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشامل، هو أوجب. لأنه قول الأول البيت الأول ما للعباد عليه حق واجب، يفهم الإنسان أن الله لا يجب عليه إثابة الطائرين. قوله لكن ابن القيم رحمه الله بين واجب أوجبه غيره عليه، فقال هو أوجب الأجر العظيم الشام، فلا ولا سعي لديه ضائع مطلق في البيت الأول، لكن ابن القيم قيد إن كان بالإخلاص والإحسان، إن كان بالإخلاص والإحسان، وإلا إذا كان السعي ليس بالإخلاص أو ليس بالإحسان فهو ضائع، فهو ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نطعموا فبفضله، والفضل من الناس. لا وإذا سألك عباد عني ما تصلح؟ تصلح؟ لا تصلح؟ لا نعم هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقريبك من يجيب؟ عن بعد سنة يجيب، لكن ما قال يسألون؟ طيب الاستفسار مو عن السؤال، لكن بس إنسان إن كان مراد ابن عباس السؤال بهذا اللفظ، احنا نفقد الاستفسار مرة فيه يبقى عندنا واحدة لكما هي الأساس. إذا كان معنا واحد ما في عبرة أخرى. يسألونك عن مثال قلتوها؟ يسألونك عن مثال؟
لا ما
قلتوها. يسألونك عن مثال. 12 قلت قاد استحكم. طيب على كل حال هنا أن تريدون أن تسأل الصحابة رضي الله عنهم بقي فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 23 سنة. ما سألوه إلا 12 سؤالا، هذا كما جاء في القرآن، وأما في السنة فكثيرا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء. نعم. لا على قرآن الحاس سراقة سأله لما أمر بالتمتع قال ألي عامل هذا أم لعبد وبعد وفاة الرسول ما هو ممكن، بعد وفاة الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء، لأن الحرام والحلال قد ثبت، ولهذا بعد وفاة الرسول اسأل ولا حرج عليك، لكن ما ينبغي عاد أن تسأل الغلوطات هؤلاء الذين يأتون بالأشياء التي تخرج ولا يكون فيها خير. تجد مثلا يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف؟ نعم دور راجع الكتب في التاريخ يمكن يمضي 5 أيام 6 أيام وهو طالب في التاريخ، ما الفائدة؟ لا شيء، الفائدة لا شيء. نعم. ومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين في المبهمين. جاء رجل إلى رسول فقال يا رسول الله كذا وكذا، جاء عربي فقال يا رسول الله كذا وكذا. بعض الناس يكون عنده مهنة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل. هذه الحقيقة لا شك أن العلم به خير من الجهل به، لكنه من فروض العلم، بمعنى أنه ما ينبغي أن نمضي أعمارنا في طلب من هذا القائل من هذا السائل. نعم. احنا قلنا ان المعرفة خير، لكن مو معنى ان نمضي اعمارنا عشان نفهمه. فالحاصل ان السؤال يعني السؤال عن الاشياء اللي تعتبر اغلاطات والغاز واحاجي حتى تعرف وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي. ولهذا كان بعض السلف اذا سئل عن شيء قال للسائل اوقعت بك؟ ان قال نعم فسيعين الله، الله ما ينزل بلية إلا أنزل لها حل. من قال ما وقع فيه كما من يمسي، لأنهم هم رحيم يتعون أنفسهم مثلا في طلب الحكم إذا كانوا ما يسكنونه، أو أنهم يضعون حكما قد يتغير رأيهم فيه فيما بعد ويكون هذا السائل قد أخذ به إلا في أمر وقع، يعني إذا وقع الأمر لا بد أن يعيش هذا الحل. نعم. فالمسائل الأغلاطات التي يأتيها بعض الناس ويسألون إذا كان ليس فيها مصلحة فلا تنظر، أما إذا كان فيها مصلحة مثل الإنسان في مر طلبته على هذا المسائل فهذا لا شك أنه من باب العلم وهو طريق من طرق التعليم. وقد ألقى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه لغدا، ما هو الشجع. أن تريدون أن تسألوا رسولكم أضافه الله تعالى إليهم فقال رسوله، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه، جاء الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين. فما هو الجمع بين ذلك؟ هل هذا من باب التعارض والتناقض، أو أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال؟ نقول كل واحد من الإضافتين تنزل على حال، فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله، وهو رسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا. نعم. والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم في الإجماع، كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل، هو موسى سئل أين إلى هذا الحد، أين رأى شهرة والبقرة حجة أسئلة وربت فيها وجعلنا إلهًا كما قيل إلهًا كما لهم آلهة وغير ذلك. فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة والتعنف والإعياء والإعجاب، أما هذه الأمة فإنها قد أدبها الله عز وجل فأحسن تأديبها، لا يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة، كما سئل موسى من قبل. وفي نعم وهذا إنكار من الله عز وجل على هذه الأمة أن يكون دابهم السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم كما كان داب بني إسرائيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يتبدل الكفر يعني يأخذه بديلا عن الإيمان، وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه، ومن ارتد بعد كفره ومن ارتد بعد إيمانه، فإنه في الحقيقة تبديل، لأن كل مخلوق يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان، فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فإن مناسبة آخر الآية الأولها مناسبتها ظاهرة، لأن كثيرا من الناس الذين يسألون قد يسألون ولا يعملون، لا سيما في الوقت الحاضر، فإن كثيرا من الناس يسأل فلان وفلان 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 ما يريد أن يعمل، يريد أن يعلم ما عند الناس فقط، أما العمل فلا. ولهذا نحن جربنا ذلك في مواسم الحج، تجد السؤال يطرح على عدة علماء، ومعنى ذلك أن السائل ما أراد الحق، لأنه لا أراد الحق لكن إذا استفد من يثق به أخذ به وانتهى، لكن لا يجي يسأل هذا ويسأل هذا، وتجد هذا السؤال يتردد بين علماء كثيرين، كلما بحثنا عالم ولا عنده علم منه لأنه مسؤول عنه، وربما يبحث عن الأسهل نعم، وربما إلى ما جادلهم كله كلهم جادلوا فخلاص غير متناقضين ما عندهم علم، والعلم براسهم نعم، ومن ياخذ علم يبي، وهذا امر معروف معروف. فالانسان الذي يتبدل الكفر بالايمان بمعنى انه لا يتبع الحق بعد ظهوره فقد ضل سواء السبيل، سواء ضل بمعنى تاه، سواء بمعنى وسط، والسبيل الطريق، يعني خرج عن وسط الطريق الى حافات الطريق والى شعبها، وطريق الله تعالى واحد، الواجب عليك ان تمشي في سواء الصراط في الوسط حتى لا تضل. ثم قال تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، ود بمعنى احب، بل ان الود خالص المحبه، خالص المحبة يسمى ودا، والمعنى أن كثيرا من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفارا، يردوا بمعنى يرجعوا، وعلى هذا فهي تنصب مفعولين، الأول الكاف في يردونكم، والثاني كفارا، يردونكم أي يرجعونكم كفارا. وقوله لو هذه مصدرية ولا شرطية؟ هذه مصدرية، يعني ودوا ردكم كفارا، فهي مصدرية، وهي كلما أتت بعدما يدل على المودة والمحبة فإنها مصدرية، أحب لو تفعل كذا وكذا، أود لو تفعل كذا وكذا، وودوا لو تكفرون، فتكون مصدرية كلما جاءت بعد فعل يدل على المحبة. وقول يودونكم من بعد إيمانكم، وهذا أشد، إن الإنسان والعياذ بالله بعد أن يؤمن يرتد، ولهذا الكافر الأصلي الجماعة من قبل يقر على كفره نعم، وأما الذي آمن ثم كفر فإنه لا يقر، بل يقال إما أن ترجع إلى الإسلام الذي خرجت منه وإما أن تضرب عنه. وقوله كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا حسدا هذه مفعول من أجل، أي لأجل الحسد، وعامله قوله يبدأ، يعني هذا الود لا لشيء ولكن حسدا حسدا، لأن الكتاب يعلمون أن الإيمان في النور في هذه الآية. أولا إثبات النفس، وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني، فإنه زعم أن النفس مستحيل، وأجاب عما ثبت نفسه لأن هذا من باب التخصيص وليس من باب النفس، وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه، بل أمدها إلى يوم القيامة، فإذا نسخت فمعناها أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ، أخرجناه من الحكم. فمثلا وجوب مصادرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجبا إلى متى؟ إلى مكان شاملا لجميع الأزمان، فلما نسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصا، يسميه تخصيصا. وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وبين جمهور الأمة كالعامة الأمة خلافا لفظيا، لأنهم متفقون على جواز مثل هذا الأمر، إلا أنه هو يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخا، والصواب تسميته نسخا لأنه صريح القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها، ولأنه هو الذي جاء عن السلف هو النسخ. فالصواب إذن جواز النسخ، وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا ولا معنى. طيب، ومن فوائد الآية أن الشريعة تابعة للمصالح، لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة، فإن الله لا يبدل حكما بحكم إلا لمصلحة. ومنها من فوائد الآية أن الناسخ خير من المنسوخ، خير من المنسوخ لقول نأتي بخير منها أو مماثل له عملا وإن كان خيرا منه مآلا، لقوله أو مثلها. ومن فوائد الآية أيضا أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان، بمعنى أنه قد يكون الحكم خيرا للعباد في هذا الوقت ويكون غيره خيرا لهم في وقت آخر، أليس كذلك؟ هنا. ومنها من فوائد الآية عظمة الله عز وجل في قوله ما ننسخ، فإنه الضمير هنا ضمير تعظيم، ما قال ما أنسخ فما ننسخ، فالضمير هنا ضمير تعظيم، وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة. ومنها أيضا من فوائد الآية إثبات تمام قدرة الله عز وجل فقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومنها أن القدرة عامة شاملة فقوله على كل شيء قدير. ومنها أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية، فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها، فإذا كان قادرا عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية. وهذا فائدة قوله بعد ذكر النسخ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأنه قد يقول قائل ما الفائدة من قولها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، والفائدة أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية أيضا تقرير عموم ملك الله، تقرير عموم ملك الله لقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. ومنها من فوائد الآية اختصاص الملك بالله، استفاد من يا غانم؟ من تستفاد اختصاص الملك بالله؟
له ملك تقديم الأمور،
تقديم الخبر، تقديم الخبر يدل على الحصر، له وحده ملك السماوات والأرض. ومنها أن إضافة الملك إلى العباد إضافة مقيدة، الله أضاف الملك للعباد أو ملكة إيمانه، ولكنها إضافة مقيدة، تؤخذ من قولها خليفة إن ملك الإنسان لما يملك ملك مقيد. لا لا نعم له ملك السماوات، وهنا مثلا عندما يضاف الملك لي ملك مقيد، لا ما هو ملك مطلق، الملك المطلق لله ولا شريك وحده ولا شريك له. ومنها أن من ملك الله أنه ينسق ما يشاء ويكتب، لأن هذا كالتعليل لقوله ما ننسخ من آية، فالمالك للسماوات والأرض يتصرف فيهما كما شاء. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءا، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصر، سوره المنع رحمن انه يجب على الانسان ان يرجع الى الله في طلب الولاية والنصر. ليه توخل؟ ها هنا، لان متى علمنا ذلك فنحن نطلب، ما نطلب من احد يتولانا الا الله، ولا احد ينصرنا الا الله. طيب، فاذا قال قائل ان الله يقول هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، ويقول الا تنصروه فقد نصره الله، فاثبت نصرا لغير الله، فالجواب على ذلك ان اثبات النصر لغير الله سبب فقط وليس مستقلا، والنصر المستقل من عند الله. أما انتصارنا بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب ليس على وجه الاستقلال. إيه؟ نفس يعني تنصر دينه فعل ما يكون به نفس الدين. إيه؟ يجوز، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم، ويقول سبحانه وتعالى وما وليكم وإن موليكم الله ورسوله والذين آمنوا فليكم الصلاة. طيب، قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. مستفاد من هذه الآية إنكار كثرة الأسئلة. إنكار كثرة الأسئلة، لأن هذا الاستفهام أن تريدون يصل به الإنكار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طيب، ومنها هل نقول هذا الحكم جاري حتى الآن؟ نقول نعم هو جاري حتى الآن، فلا ينبغي كثرة السؤال إلا لمصلحة، إما رجل وقع فيه مسألة فيسأل عن حكمها، أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها. وأما الأسئلة التي مجرد استظهار ما عند الإنسان فقط، أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض وما أشبه ذلك، أو لأجل إعناف المسؤول وإحراجه، فكل هذا من الأشياء المهمومة التي لا ينبغي. السؤال نقول لا ينبغي إلا في حالين: حال رجل وقعت فيه مسألة يحتاج إلى معرفة حكمه، والحالة الثانية طالب علم يحتاج إلى معرفة أحكام المسائل لينتفع وينفع ويعرف كيف يستنتج المسائل من أصولها. وأما مجرد كثرة الأسئلة للنظر ما عند الإنسان، أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو لعنات الإنسان وإحراجه وما أشبه ذلك، فهذا من الأمور المبنية. نعم.
لكن لو كان مثلا طالب عند معلم يريد أن يخرج المعلم هذا ليثق بطالب،
هذا قد يكون هذه المصلحة، لكن هذا بعيد. كيف معلم متعلم يبي يخطب المعلم؟
قد يكون عالم بمسألة،
لكن أن تقصد المتعلم ولا المعلم؟
عالم بمسألة، يعني بحث في مسألة،
هذا
يخطب هذا الإنسان يثق بأقواله ياخذ.
على كل حال إذا كان المصلحة ما في بأس، ما في بأس. إن كان يريد أن يخطب أيضا، إن كان يريد أن يظهر عجزه وغلطه فهذا غلط أيضا، ما يجوز. هذا من باب المحاولة إظهار عيوب المسلمين. نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود كانوا أيضا سألوا موسى عن أشياء، فكان العاقبة فيها سليمة ولا وخيمة. نعم، يسألون عن أشياء بينت لهم لكنهم ما عملوا بها، فكان نتيجة السؤال الخيبة. ومن فوائدها أيضا إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. سورة من أين؟ كما سئل موسى من قبل، لأن أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، يعني وهو رسول. نعم. ومن فوائد أيضا ذم من استبدل الكفر بالإيمان، بمعنى أخذ الكفر بديلا عنه، بقوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن فوائدها عكس هذه المسألة أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هدي إلى سواء السبيل، أي إلى وسطه وخياره. ومنها أنه يجب على السائل أن يعمل بما سأل وأجيب به، لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان، فقد ما تبين له أنكر. فالواجب على المرء إذا سأل أن يعمل. ولهذا قال العلماء: ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم عليه أن يسأل غيره، حرم عليه أن يسأل غيره، لأنه لما سأله ملتزما قوله مصطلح يعتقد أن ما قاله فهو الشرع. إذا كان تعتقد هذا لا تسأل غيره. نعم، إذا سألت إنسان تثق به وأفتاك بناء على أنك تراه الشرع، ولكنك سمعت في مجلس عالم آخر حكما نقيض ما أفتيت به مدعما بالأدلة، فحينئذ لك أن تنتقد، لك أن تنتقد. أو سألت عالما مقتنعا بقوله للضرورة، ما عندك مثلا في البلد عالم منه، وسألته على أساس أنك إذا وجدت من هو أعلم سألته، فهذا أيضا يجوز أن تسأله إذا وجدت أعلم منه. لأن الإنسان أحيانا يقول أنا بسأل هذا العالم اللي عندنا على أنني في اعتقادي أني إذا وجدت من هو أعلم سأل هذا عن الحق، فهذا لا بأس به، وإلا فلا ينبغي. على أنه أيضا إذا سألت عالما ملتزما بقوله ذهبت تسأل آخر ربما يختلف فتوى، وحينئذ تبقى متدبرا من تتبع. كانت الحمد لله ما دام فعلت ما وجب الله عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن من أهل الذكر فهذا قولك ولا تسأل ولا تضحك. ثم قال الله تعالى: نعم،
في فرق بين الخير والأخير.
لا الخير والأخير
هو أبلغ
لا الخير هي أخير بس إنها أخير بتعمل التكليف مثل شر وأشر. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب. ود كثير من القرآن هذا ود كثير ود المودة خالص الحب يعني أحد. نعم. وقوله كثير من أهل الكتاب أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمراد بالكتاب الجنس أو نقول أهل العهد والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقوله كثير من أهل الكتاب يعني لا كلهم فإن بعض أهل الكتاب لا يودون أن تصدوا كفارا بل يحبون أن تبقوا مسلمين ويسلمون أيضا هم ولكن أكثر كثير منهم يودون هذا الاتحاد. وقوله كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو هذه شرطية ولا مصدرية والغالب أن لو التي تأتي بعد ود تكون مصدرية ودوا لو تدعنوا نعم ودوا لو تدعون ودوا لو تكفرون كما كفروا وغير ذلك. الغالب أن لو إذا جاءت بعد ود فهي مصدرية. وقوله ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا الكاف مفعول الأول ليردون وكفارا مفعول ثاني يعني لو يرجعونكم كفارا. وهذا هذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر. نعم أصلهما المبتدأ والخبر لأن لو حذفت الفعل وقلت أنتم كفار استقام الكلام فعلى هذا يكون أصلهما المبتدأ والخبر. وقوله من بعد إيمانكم لو يردونكم من بعد إيمانكم لأن هذا ارتداد ما يكون إلا بعد إيمان أما الكافر هو كافر لكن بعد أن صح إيمانكم وخلص وتبين هم يردون أن يغيروكم ويحولوكم إلى الكفر كفارا. وقوله حسدا من عند أنفسكم حسدا مفعول لأجله عامله قوله ود ود كثير أي ود حسدا أي من أجل الحسد. نعم لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة فهو هؤلاء الكفار أعدى والعدو يحسد عدوه على ما أصابه من نعمة الله. وقوله حسدا ما معنى الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير تمني زوال نعمة الغير سواء تمنى أن تكون له أو لغيره أو لا لأحد. المهم الإنسان الذي يتمنى أن تزول نعمة غيره يعني نعمة الله على غيره هذا هو الحاسد. والواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله الذي أعطاه يعطيه. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضله. هل نعمة الله على أخيك له ولكن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك وأكثر. ولا تحسد لأنك مهما حسدت فلن ترد نعمة الله على غيرك مهما حسدت لا يمكن ترد. الحاسد في الحقيقة ما يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة. فهو في الحقيقة مع أنه كاره لنعمة الله على هذا الغير هو مراد لله في حكمه وقدره لأنه يكره أن ينعم الله على هذا الشخص والله تعالى قد أنعم وقدر عليه النعمة فيكون مضادا لله في حكمه. ثم إن الحاسد الحسود أو الحاسد مهما أعطاه الله من نعمة ما يرى لله فضلا فيها، لأنه يرى أن غيره أفضل منه أفضل. يعني حتى لو فرضنا أن تميز بأموال كثيرة بأموال كثيرة وجاء إنسان تاجر وربح كسب مفسد في سلعة معينة مفسد كبير في سلعة معينة، تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب، لكن بينما إن عنده ملايين عظيمة. وكذلك أيضا بالنسبة للعلم، بعض الحاسدين مثلا إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجد لو أن هذا الرجل أعلم منه وأنفع للناس منه مثلا تجده يحسده على هذه المسألة التي برز بها أو صارت حديث الناس من أجل أنه كتب فيها مثلا أو ما أشبه ذلك أو قاله. هذا أيضا معناه أنه ما رأى نعمة الله عليه في هذا الذي أعطاه. فالحسد يا إخواننا أمره عظيم وعاقبته وخيمة، والناس في خير والحسود في شر. الناس مطمئنون مستريحون، لكن هذا الحسود والعياذ بالله يتتبع نعم الله على العباد، وكل ما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه. فلهذا يجب أن الإنسان يقول هذا من فضل الله على هذا الرجل، أسأل الله أن يعطيه لما أعطاه، فيسأل الله من فضله. والله أرشدنا إلى هذا، ولا تتمنوا ما فضل الله بأضلكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسأل الله من فضله. ولو لم يكن من خلق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافيا في التنفير منه. هم الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. نعم. فالحاصل أن هؤلاء اليهود والنصارى يودون أن يردوا المؤمنين بعد إيمانهم كفارا. واعلم أن من أحب شيئا سعى في تحصيله، سعى في تحصيله ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو أخلاقية أو غيرهما بشروط ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفارا. شف، ولم يقل الله يردوكم يهودا أو نصارى كفارا، لأنهم النصارى الآن واليهود يعرفون أن المسلم بعيد من يتهود ويتنصر، لكن يقولون زعماؤهم يقول لك فيكم أن ترد المسلم عن الإيمان، استخرجوه من الإيمان بس ويروح لليد. نعم، أخرجوه من الإيمان فقط أو شككوه في الدين لأجل يكون مرحلة ثم بعد ذلك ينكرون والعياذ بالله. فعلينا أن نحفظ، لأنه يعني يقول ود، والود خالص المحبة، والمحب للشيء لا بد أن يسعى إلى إيش؟ إلى تحصيله. وقوله تعالى من عند أنفسهم، من عند أنفسهم يعني هذا الحسد الذي يود الذي أو هذه المواد التي يودونها ليست لله ولا من الله ولا من الله، ولكن من عند أنفسهم، وهو إشارة إلى أن هذا خبث في أنفسهم، خبث أنفسهم خبيثة ما في الحق ولا تريد الخير لهذه الأمة، بل إنهم يريدون أن يرتد هؤلاء، أن ترتد الأمة حسدا من عند أنفسهم. وقوله من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أي ظهر لهم، لمن؟ لهؤلاء الكثيرين. هم بعد ما تبين لهم الحق وعرفوا أنكم على حق أحبوا أن ترتدوا كفارا. نعم، لو كانوا جاهلين أنكم على حق قالوا ما ودنا يكون على دين مشكوك فيه لكان لهم بعض العذر، لكن هم قد تبين لهم الحق وعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق وأن دينه حق وأن المسلمين المؤمنين على حق، ومع ذلك يودون هذه المودة ويسعون في كل كل سبيل إلى أن يصلوا إلى غايتهم. من بعد ما تبين لهم الحق، والحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء ثابت، نعم، وأنه إن وصف به الحكم فالمراد به العدل، وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق. فالحق الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام. ودين الإسلام على هذا، وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا، فإن أخباره صدق وأحكامه عدل. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا الخطاب للمؤمنين عامة، ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعفو بمعنى ترك المؤاخذة على الدم، ترك المؤاخذة عليه، كأنه من عفى الأثر إذا زال لتقادمه. وقوله واصفحوا قيل إنه من باب عطف المترادفين، فقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. المين والكذب معناه واحد، معناهما واحد. فقال بعضهم إن نعفو واصفحوا معناهما واحد، ولكن الصواب أن بينهما فرقا. فالعفو ترك المؤاخذة على الدم، والصفح الإعراض عنه، مأخوذ من صفحة العنق، وهو الإنسان يلتفت ولا كأن شيء صح يوليه صفحة عنقه. فالصفح معناها الإعراض عن هذا بالكلية، وكأنه لم يكن، وكأنه لم يكن. فعلى هذا يكون بينهما فرقا. العفو لا تؤخذ بذنبه، ولكن لا حرج إن بقي في نفسك شيء أو تذكر له. والصفح معناه تعرض عن هذا إطلاقا ولا كأن شيئا جرى. وعلى هذا الصفح أكمل ولا لا؟ الصفح أكمل إذا اقترن بالعفو، وهو أكمل. وإن تعفوا فاعفوا واصفحوا إلى متى؟ حتى يأتي الله بأمره. وهذه إشارة بشرى للمؤمنين، إن المسألة لها منجح. أنتم الآن اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يأتي منصوبة بإيش؟
بأن
المضمرة بعد حتى
أو بحتى
نفسها، على خلاف بين الكوفيين والبصريين. وقوله يأتي الله بأمره، اعلم أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما مطلق، والثاني مقيد. فأما المطلق مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو يأتي ربه، إلا أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا كان مطلقا هكذا فإن المراد به إتيان الله حقيقة، لأنه تعالى بنفسه حقيقة. نعم، فإن الله تعالى يأتي على الوجه الذي يليق بجلاله. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، وهذا الإتيان عند أهل السنة والجماعة، وهم السلف خاصة، وليس أهل السنة والجماعة على مذهبين كما قاله بعض الوهمين، إن أهل السنة والجماعة لهم مذهبان: مذهب التفويض كما يقول، ومذهب التأويل. هذا كذب، وليس التأويل بشيء بالنسبة للسنة والجماعة، فإن التأويل تحريف الحقيقة، تحريف للكلمة عن مواضعها. أهل التأويل، والأصح أن نقول أهل التحريف كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يقولون: وجاء ربك، مثلا جاء أمر ربك، لأن الله ما يمكن يأتي، ونفسه لا يمكن أن يأتي، وإنما الذي يجيء أمره وهذا لا شك أنه كذب على الله، فإن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أنه إذا قيل جاء فلان المعنى جاء هو بنفسه، هذا مقتضى اللسان العربي. فإذا قالوا جاء أمر ربي قلنا كذبتم على الله، كذبتم من وجهين في الواقع، من جهة أنكم قلتم ما أرادك لا، وهذا قول على الله بلا علم، من الذي قال لكم أنه ما أراد هذا في أي كتاب أم في أي سنة؟ وكذبتم كذبا آخر حين قلتم عن مراد جاء أمره، من إذا صرفتموها عن ظاهرها وأنه ما جاءه، من الذي يقول جاء أمره؟ قد تكون جاء ملك من ملائكتين، نعم ما هو أمره؟ فحينئذ يكونون كل مؤول محرف فقد قال على الله بلا علم من وجهين،